بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في صفة صلاة الجمعة: وعن جابر رضي الله عنه قال في صفة صلاة العيدين: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر، أي بعدما يسلم من صلاة الفجر يوم عرفة. وفي رواية: كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر، إلى آخره. يقول ذلك دبر كل صلاة مكتوبة من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. قال شيخ الإسلام: أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، ولما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه، ولأنه إجماع من أكابر الصحابة.
هذا الحديث في التكبير بعد الصلوات المكتوبات، يكبر بعد الصلاة المكتوبة من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. هذا التكبير المقيد بأدبار الصلوات، فهناك تكبيران: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق من أول يوم من أيام عيد النحر، من أيام ذي الحجة، يكبر دائما وأبدا وفي كل حين، كما تقدم لنا أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهما كانا يدخلان السوق لا لبيع ولا لشراء، وإنما للتكبير، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. هذا تكبير مطلق في عشر ذي الحجة، حين دخول شهر ذي الحجة يكبر. والتكبير المقيد بأدبار الصلوات من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يكبر المسلم تكبيرا مقيدا بأدبار الصلوات. لهذه الأحاديث ولأن الأيام أيام ذكر لله جل وعلا، فيقول المسلم في هذه الأيام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ها جاءت السنة الصحيحة بذلك، فيكبر التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق من أول يوم من أيام ذي الحجة، والتكبير المقيد من يوم عرفة لغير الحاج. أما الحاج فيكبر بدل التكبير يأتي بالتلبية. التكبير المقيد لغير الحاج من صبيحة من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج. وأما للحاج فمن حين يتحلل من حجه يبدأ بالتكبير، ولعله يكون أول ذلك بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر من يوم النحر. إذا تحلل من حجه كبر إلى عصر آخر أيام التشريق. هكذا التكبير المطلق والتكبير المقيد.
نعم. وقيل لأحمد: بأي شيء تذهب في ذلك؟ قال: بإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. وقال الزركشي وغيره: يسن عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى بالإجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف. قال النووي: وعليه العمل في الأمصار. وعن أحمد: يكبر ولو منفردا للعموم، وهو مذهب الجمهور.
مذهب الجمهور أنه يكبر دائما وأبدا في كل بعد كل فريضة، بعد كل فريضة في هذه الأيام المباركة: يوم النحر، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر. يكبر بعد كل صلاة فريضة. ويرى كثير من العلماء أنه يكبر بعد كل صلاة سواء منفردا أو في جماعة، فإن كان في جماعة فهو أولى وأحرى.
نعم. وعنه يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. رواهما الدارقطني. وعنه يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رواهما الدارقطني. وهما من
صفة التكبير، وإن كبر بغير هذه الصفة فلا بأس، لأن التخصيص هذا التكبير والوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتى بغيره فلا بأس. المهم أن يأتي بالتكبير على أي صفة وعلى أي شكل، وكلما كان متقيدا بالسنة فهو أولى.
نعم. وهما من حديث جابر بن زيد وهو ضعيف عند بعضهم، وروي عنه وروى عنه شعبة والثوري ووثقاه وهما هما. وقال أحمد: ولم يتكلم في جابر في حديثه، إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله. قال ابن القيم: وإن كان إسناده لا يصح فالعمل عليه. انتهى.
هذا في حديث جابر رضي الله عنه يقول: يكبر بعد كل فريضة والضعيف ما روي عن رأيه، أما ما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وثقه شعبة والثوري، وهما من هما في التوثيق والتعديل، هما ثقتان، فحينما يوثقان الرجل فهو ثقة، وإنما يشك فيما يصدر منه من رأيه من قوله. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثقة.
ورواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن ابن مسعود أنه كان يقوله ثم عمم عن الصحابة. وروى الحاكم نحوه عن علي وعمار مرفوعا وقال جمع وعليه عمل الناس في الأمصار، واستمر عليه العمل في عامة الأمصار والأعصار. قال الشيخ: وهو المنقول عن أكثر الصحابة، والحكم فيه حكم فضل وندب.
وحديث فيها حديث هذا الحديث يدل على استحباب ذلك ولا يدل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، والاستحباب أمره موسع، حتى لو كان الراوي أقل ثقة من غيره فلا يؤثر ذلك. نعم.
وإن نسياه قضاه ما لم يطل الفصل. وقيل: لا يسن عقب صلاة عيد أو نافلة، واختاره الموفق وغيره، يكبر عقب كل صلاة العيد، عقب صلاة العيد لأنها صلاة مفروضة في جماعة وخص بالتكبير، ويجزئ مرة واحدة وإن كرره ثلاثا فحسن. قال الشيخ: وإن قال الله أكبر ثلاثا جاز، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا، كأن يقول لغيره بعد الفراغ من خطبة العيد: تقبل الله منا ومنك، كالجواب. قال الشيخ: قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. قال: والتعريف بدعة، لم يره أبو حنيفة ومالك وغيرهما بغير عرفة، ولا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال.
التكبير يوم العيد وبعد الفرائض في سائر هذه الأيام، يوم عرفة ويوم العيد، وثلاثة أيام التشريق، خمسة أيام يكبر فيها تكبيرا مقيدا بعد الفريضة، والمجزئ عن ذلك أي تكبير كبره، لكن إذا أتى بهذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول هذا اللفظ، وأي لفظ أتى به يصح، إلا أن هذا اللفظ أولى، فيستحب أن يأتي به كما يأتي به العلماء والمدرسون والإخيار والجماعات والمصلون كلهم يأدون بذلك ولا نكير، وهذا هو المعروض عنهم جميعا. وأما التعريف، والتعريف هو أن يجتمع الناس في المساجد يوم عرفة يذكرون الله إلى غروب الشمس، مثل ما يجتمع المسلمون في يوم عرفة في عرفة، فالتعريف هذا بهذا الشكل بدعة، لا يجوز للمسلم أن يأتي به وإن أتي به في بعض الأمصار. بعض الأمصار يجتمعون يوم عرفة يذكرون الله بعد صلاة العصر كما يذكر الله جل وعلا أهل عرفة فيذكرون الله، وهذا بدعة لم يكن معروفا وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته في حياة الصحابة رضي الله عنهم، فهو بدعة لا يجوز الإتيان به. قل بغير عرفة، يعني أن التعريف الوارد والسنة في عرفة أن يجتمع المسلمون بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمعا فيذكرون الله جل وعلا، هذا سنة. وأما ما عدا عرفة فلا يشرع للناس التكبير والتذكير بعد صلاة العصر.
نعم. باب صلاة الكسوف.
باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف يطلقان على انعدام ضوء الشمس أو ضوء القمر أو نقصهما، وهذا وارد في السنة، صلاة الخسوف والكسوف، وقيل الخسوف للقمر والكسوف للشمس، وكلاهما شيء واحد، أي لفظ تقوله في أحدهما صح، سواء كان الخسوف بالشمس أو الخسوف بالقمر، كلاهما شيء واحد، وهو الصلاة عند رؤية ذلك، وهما آيتان من آيات الله خلقهما الله جل وعلا لعباده، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فكانوا في الجاهلية إذا انكسفت الشمس أو انخسف القمر قالوا هذا موت عظيم أو حيا ولادة عظيم، قالوا المولود في مثل هذا اليوم يكون عظيما ربما، والميت في هذا اليوم يكون عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقد صادف أن كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماتت الشمس كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم ذلك بلفظ رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما للتذكير والوعظ والاهتمام بهما والإتيان بالصلاة بعد ذلك. نعم.
باب صلاة الكسوف، أي صفتها وأحكامها وما يتبع ذلك. ويقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهما بمعنى، ويقال انكسفا وانخسفا وخسفا وكسفا، وكلاهما جاءت به الأخبار. قال ثعلب وغيره أجود الكلام خسف القمر وكسفت الشمس. والكسوف لغة التغيير إلى سواد، وكسوف الشمس والقمر ذهاب ضوء الشمس كله أو القمر كله أو بعض ضوء الشمس أو القمر. والكسوف آية من آيات الله يخوف به عباده ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار، وقد يكون سبباً لأمر مخوف كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً. وصلاة الكسوف
للعباد لينتبهوا لأنفسهم إذا ضيعوا أمر الله جل وعلا، فقد تخسف الشمس وتنكسف تذكيراً للعباد، وعليهم أن يرجعوا إلى الله جل وعلا. وهما آيتان من آيات الله، والله جل وعلا قدر الكسوف والخسوف، وربما أدرك هذا في الحساب ولا يضير ذلك، فقد يكون الشيء مدركا بالحساب ويخوف الله به العباد. فينبغي للمسلمين إذا كسفت الشمس أو انخسف القمر أن يرجعوا إلى الله جل وعلا ويستغفروه ويتوبوا إليه ويفزعوا إلى الصلاة.
نعم. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، تواترت بها السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواها عنه 24 نفساً من الصحابة رضي الله عنهم.
رواها عنه 24 نفساً، يعني من 2 إلى 3 إلى 5 إلى 27 نفساً من الصحابة كلهم رووا الكسوف والخسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه سنة مؤكدة وتشرع لها الجماعة.
قال تعالى: ومن آياته الدالة على عظيم قدرته وحكمه، الدالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية، الدال على تفرده بالإلهية: الليل والنهار، أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه، فهما متعاقبان لا يفتران. والشمس والقمر، أي من آياته أنه خلق الشمس بنورها وإشراقها والقمر وضياؤه، وقدرهما في فلكيهما، ولما كان الشمس والقمر أحسن المخلوقات في العالم العلوي والسفلي، قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهما مخلوقان مسخران لا يستحقان أن يسجد لهما، لأن السجود نهاية التعظيم، واسجدوا لله الذي خلقهن، فهو سبحانه المستحق للعبادة والتعظيم إن كنتم إياه تعبدون، تفردونه بالعبادة لا تشركون به شيئا.
السجود لشيء ما هو لما يستحقه منتهى التعظيم، يعني كل التعظيم يستحقه، ومن يصلح لهذا؟ لا يصلح لذلك إلا الله سبحانه وتعالى، كما أن القسم في مخلوق لا يجوز، لأن المقسم به يعطى نهاية التعظيم، ولا يعطى أحد من الخلق نهاية التعظيم، وإنما التعظيم لله تبارك وتعالى. فلا يجوز السجود للشمس وإن كانت أفضل الموجودات المخلوقة بقدرة الله جل وعلا، ولا للقمر، وإنما عليهم أن يسجدوا لخالقهما الموجد لهما والمستحق للعبادة. أما الشمس والقمر فهما آيتان من آيات الله، علامتان على كمال قدرته وتوحيده سبحانه وتعالى، واستحقاقه للربوبية والإلهية سبحانه، فلا يصح السجود لغيره. ولما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أتيت من فارس والروم وهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق بذلك منهم فنسجد لك. قال عليه الصلاة والسلام لا تسجدوا لي ولا لغيري وإنما السجود لله رب العالمين. فلا يجوز السجود لمخلوق ولا الخضوع ولا الركوع ولا غير ذلك من أصناف العبادة. فلا يجوز. فبعض الناس يتساهل في هذا إذا وجد رجلا ذا كرم أو ذا شيمة أو ذا خلق حسن خضع له وذل له وطأطأ راسه، وهذا لا يجوز لأن هذا تعظيم لمخلوق، ولا يجوز أن يعطى التعظيم الكامل إلا لمستحقه وهو الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لنا أن نسجد لمخلوق كائنا من كان، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن السجود لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى.
قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فهما مخلوقان مسخران لا يستحقان أن يسجد لهما، لأن السجود نهاية التعظيم. واسجدوا لله الذي خلقهن، فهو سبحانه المستحق للعبادة والتعظيم إن كنتم إياه تعبدون، تفردونه بالعبادة لا تشركون به شيئا. وحيث كان شرك المشركين منه ما هو بالشمس والقمر، وهو جعل حق رب العالمين لبعض الخلق، استنبط بعض أهل العلم صلاة الكسوف من هذه الآية فذكرت هنا، فإن كونها تكسف هو من أدلة أن يعبد وحده. قال زكريا الأنصاري احتج بقوله تعالى واسجدوا لله أي عند كسوفهما، لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن عبادتهما، لأنهم كانوا يعبدون غيرهما فلا معنى لتخصيصهما بالنهي. والمراد على تقدير تمام هذا الاحتجاج بالسجود الصلاة انتهى. ولعل الاستنباط بأن الله أمر بالسجود بعد ذكر أنها من آياته فدل على أنه يسجد عند آياته، والمراد استنبط من عمومها ذلك، وإرادة النهي عن عبادتهما لا يقدح في أنهم كانوا يعبدون غيرهما لجواز تخصيصهما بحكمة تقتضيه.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل يوجد في بلادنا الإمام يكبر ثم يكبر المصلون معه جماعة، فهل هذا جائز؟
كون الجماعة لا يكبرون إلا مع الإمام هذا خلاف السنة، وإنما السنة أن يكبر كل واحد منهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يكبرون ثم تركهم يكبرون لأنفسهم، لا يكبر الإمام وهم يؤمنون ولا يكبرون بتكبيره، وإنما يكون كل واحد مكبرا لنفسه.
يقول هل التكبير جماعة بعد الصلاة المفروضة بدعة؟ هذا أيضا يقول هل يجوز الإتيان بالتكبير المقيد جماعة بحيث يكبر الإمام ويكبر المصلون جماعة بتكبيره كما يحدث عندنا الآن؟
لا يا أخي، ما يكون التكبير مرتبطا بالإمام، وإن الإمام يبدأ بالتكبير ثم كل مأموم يكبر لنفسه.
يقول: هل يجوز تقبيل قدم الأم؟
لا يجوز والله أعلم، لأن في هذا خضوع وذل للأم لا يجوز، لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وما جاء شيء منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الواجب على للأم الطاعة والامتثال لما تريده الأم من نفع تنتفع به. وأما تقبيل قدمها ففي هذا ذل وخضوع للمقبل، ولا يستفيد منه المقبل قدمه.
هذا سائل يقول: أنا من الجزائر، وعين لدينا إمام يجيد الذبح عند الأضرحة ويجيز إقامة المآتم وقراءة القرآن للأموات بمقابل، ويجيز أيضا إقامة المولد النبوي، وناصحته ولم ينتصح، فهل تجوز الصلاة خلفه؟
إذا كان هذا الإمام يجيز الذبح للأموات تذبح على أسمائهم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لا يجوز. وأما إقامة المآتم وقراءة القرآن للأموات فهذا لا يجوز وإن لم يصل إلى حد الشرك، وإقامة المولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا أصل له في السنة، لأن الموالد ما أحدثت إلا في القرن الثالث، يعني بعد 200 وشيء من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز قراءة المولد وإقامته، والله غني عن ذلك. وإنما علينا أن نتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعض عليها بالنواجذ، ونجتب محدثات الأمور والبدع المضلة، فهذه كلها أخذ بها المخرفون والمبتدعة وأهل المواقف غير المشرفة، فينبغي لنا أن نحذر ذلك ولا نتقيد معهم، لأن غالب الأئمة يتقيد بهذه الموالد ويأخذ بها وهي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة المولد، هو عليه الصلاة والسلام ما أمر بإقامة مولد له عليه الصلاة والسلام، ولا أمر بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يأمر بهذا أحد من الصحابة، ولم يكن معروفا في أول الوقت، إنما أحدثه المبتدعة، أحدثه جيران النصارى، رأوا أن النصارى يقيمون مولدا لنبيهم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقالوا النصارى كانوا يقيمون المولد لعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم جاء الخرافيون من بعده لما تركوا السنة، قالوا: لما لا نقيم مولدا لنبينا مثل إقامة النصارى مولدا لنبيهم؟ فالذين يقيمون المولد لعيسى نصارى، ويريد بعض المسلمين أن يقيموا مولدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك خلاف السنة فلا يجوز. ولا يعتبر هذا كفراً بل بدعة، والبدعة منها ما هو كفر ومنها ما هو دون الكفر، فهذا مما هو دون الكفر، فعلينا أن نحذر البدعة ونجتنبها سواء كانت كفراً أو دون الكفر. يقول: أنا صحته ولم ينتصح، فهل نصلي خلفه؟ إذا وجدت إماماً غيره فلا تصلي خلفه، وإذا لم تجد غيره فصلي خلفه، لأنه مسلم ما يعتبر كافراً بإقامة المولد وغير ذلك من الأفعال، إلا الذي يجيز الذبح للأموات والأضرحة، فهذا كفر وضلال، فلا يجوز أن تصلوا خلفه إذا كان يذبح باسم الأموات، وهو يذبح لهم الذبيحة، وإنما يذبح بأسمائهم، يقول باسم فلان أو باسم فلان الله أكبر، أو يذبح باسم الجني، أو يذبح باسم الخرافي، أو يذبح باسم المولد، أو غير ذلك من الأمور، فلا يجوز الذبح إلا لله، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. فإذا وجدت غيره فلا تصلي خلفه، وإذا لم تجد غيره فلا تترك صلاة الجماعة من أجل فعله هذا، واحرص على إبعاده وفصله من الإمامة، واختاروا لكم من أهل السنة والجماعة المتقيدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: اعتمر معنا بالأمس رجل كبير في السن ولا يفقه المسائل المتعلقة بأداء مناسك العمرة، فطاف قبل صلاة الجمعة شوطين فقط، وبعد الصلاة توجه مباشرة إلى السعي فسعى 7 أشواط، ثم قصر وتحلل، وبعد ذلك حدث بينه وبين زوجته جماع، فماذا يفعل؟
هذا أخطأ خطأ عظيما، فينبغي للمسلم إذا جاء لعبادة أن يتفقه فيها، ويسأل ما الذي يجب عليه وما الذي لا يجوز له، حتى يعبد الله على بصيرة. هذا طوافه شوطين فقط لا تكفيه عن الطواف المشروع، بل عليه أن يطوف، ولو لم يحصل منه جماع لقلنا عليه أن يطوف ويكفيه، لكن هذا بطل نسكه والعياذ بالله، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يتم نسكه هذا إتماما صحيحا، ثم عليه أن يأتي بالنسك إتيانا صحيحا بعد إتيانه بالخطأ هذا، ويرجع إلى الله جل وعلا لعل الله أن يقبله، ويكون عليه هدي لمجاوزته الواجب عليه، لأنه نسح زوجته جامعها قبل أن يتم النسك، وهو لا يزال في إحرامه، وإذا جامع قبل تمام الإحرام وقبل تمام الطواف بطل نسكه، وعليه إتمامه، وعليه التعويض عنه بفاقد، يعوض عنه بصواف مشروع وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
يقول: دخلت مع الإمام وهو يصلي على الجنازة فأدركت التكبيرة الأخيرة معه، فكيف أفعل؟
دخولك مع الإمام في أي تكبيرة من تكبيرات الجنازة جائز، فعليك أن تكمل التكبيرات بعد سلام الإمام، وأنت بالخيار إن شئت أن تدخل مع الإمام وتأتي بالدعاء الذي فيه الإمام بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وإن شئت أن تستأنف الصلاة من أولها، فإذا استأنفتها من أولها فعليك أن تتمها قبل أن تسلم التسليم الكامل، كأن تدخل مع الإمام وهو في الركعة الثالثة في التكبيرة الثالثة، يعني بعد الصلاة بعد التكبير الذي هو الدعاء للميت والأموات الحاضرين. فإن شئت أن تدخل مع الإمام بالفاتحة، وإن شئت أن تدخل معه بالتكبير الذي فيه الإمام، فتأتي بالتكبيرات وتأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية أو بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت والأموات الحاضرين، وإن شئت أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها، فإذا سلم الإمام فإن بدأتها من أولها فعليك أن تتمها، وإن بدأتها بالذكر الذي كان الإمام فيه فعليك أن تقضي ما فاتك.
يقول السائل أو السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتنقل في البلدة التي سافرت إليها من غير محرمها؟
إذا كان انتقالها من بيت إلى بيت أو من حي إلى حي فلا بأس عليها، وإذا كان انتقالها من بلد إلى بلد فلا يجوز لها ذلك، بل عليها ألا تسافر من بلد إلى بلد إلا بوجود محرم لها.
يقول السائل: هل الصلاة في مساجد مكة أجرها كأجر الصلاة في الحرم؟
الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة نأمل من ربنا جل وعلا أنها مضاعفة بمئة ألف صلاة، لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد كالصلاة في الحرم نفسه، بل الحرم له حقية وله فضل عظيم، فلا نقيس هذا على هذا، وإنما من حيث العدد. الحكمة من حيث العدد، فالعدد هو هو في سائر أنحاء مكة، لكن فضل الحرم لا يحصل في غيره.
يقول السائل: ما هو الدليل في أن الأخت للأب تأخذ الثلث تكملة الثلثين كهالك عن أخت شقيقة وأخت لأب من الكتاب والسنة؟
الكتاب دل على ذلك في قوله تعالى: فإن كن إذا مات وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت واحدة شقيقة والأخرى لأب فللشقيقة النصف كما نص الله جل وعلا في كتابه، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، لأن الله جعل للبنات الثلثان.
يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن للعمرة طواف وداع كما للحج، وبعضهم يقول: لا، طواف الوداع إنما يجب بالحج، لأن الحاج يدخل مكة ثم يخرج إلى منى، ومن منى يخرج إلى عرفات، ومن عرفات يعود إلى مزدلفة، ومن مزدلفة يعود إلى منى، ومن منى يعود إلى مكة، ثم يخرج إلى منى لرمي الجمار، فهو يتنقل من منى وغيرها إلى مكة، فلا يشرع له طواف الوداع في العمرة لأنه إقامة في مكان واحد. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة، وبعضهم يرى وجوب طواف الوداع في الحج دون العمرة، والله أعلم.
يقول السائل: ذهبت إلى السعي بعد أن انتهيت من الطواف، وأثناء الشوط الثاني تذكرت أني لم أصلي ركعتي الطواف، فماذا علي؟ أحسن الله إليكم.
لا بأس عليك، طوافك وسعيك صحيح، وعليك أن تكمل السعي الذي بدأت به، ثم إن شئت أن تأتي بركعتي الطواف جاز ذلك، وإن شئت أن تتركها فلا بأس عليك، لأنها سنة من سنن الطواف. فالطواف يسن فيه صلاة ركعتين سنة، وإن صليتها فحسن، وإن لم تصلها فلا بأس عليك.
يقول السائل: رجل مسح على الشراب، فمتى تنقضي وقت المسح؟ هل بمجرد دخوله الحمام؟
ينقضي وقت المسح إذا مسحت الشراب على طهارة، فينتهي الوقت المسح بعد يوم وليلة للمقيم من مسح من حدثك بعد اللبس. وإذا كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها، فمدة المسح تحتسب من أول حدث بعد لبس على طهارة.